من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتها اثره الى يوم الدين. اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء وقدكم وطاب منشاكم وتبوأكم جميعا من الجنه منزلا واسال الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاه وامام النبيين في جنته ودار مقامته انه ولي ذلك ومولاه. احبتي في الله، نحن الليله بحول الله ومدده على موعد مع الدرس الثامن بعد المئتين من دروس العقيده، وما زلنا نتحدث بفضل الله جل وعلا عن الاحسان، وهذا هو درسنا المتمم للحادي والستين من دروس الاحسان. اسال الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم الاسلام والايمان والاحسان. الاحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. ومقام الاحسان كما اقول جامع لمقامات الدين ومراتب الايمان، ولا يحقق مقام الاحسان الا اصحاب الهمم العاليه من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبوديه لرب العالمين. ومن بين هذه المنازل العظيمه التي لا ينزل منزل الاحسان الا من نزلها منزله التواضع. اسال الله ان يجعلنا واياكم من المتواضعين. وهذه هي محاضرتنا الثانيه في التواضع، وقد عرفنا التواضع في المحاضره الماضيه لغه واصطلاحا، وتوقفنا عند درجات التواضع، وقلت بان للتواضع ثلاث درجات. الدرجه الاولى التواضع للدين، التواضع للدين، والتواضع للدين معناه ألا يعارض المسلم بمعقول منقولا، ألا يعارض المسلم المتواضع بمعقول منقولا، يعني ألا يعارض بالعقل النقل. فمن عارض النقل بالعقل متكبر خبيث، من عارض النقل الصريح من كتاب الله والصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متكبر. فالتواضع للدين أول درجاته ألا تعارض بعقلك النقل، ونحن لا نريد بذلك أن نقلل من شأن العقل، كلا، فإن للعقل مكانة كبيرة في شرع الله سبحانه وتعالى، بل ما ذكر الله العقل في القرآن إلا في معرض المثل. قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة لعلكم تعقلون، قال سبحانه إن كنتم تعقلون، قال سبحانه إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، قال سبحانه كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، قال سبحانه ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، وقال سبحانه في شأن أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقال سبحانه إن شر الدواب عند الله الصم، البق الذين لا يعقلون. فما ذكر الله سبحانه وتعالى العقل إلا ومدح أثنى عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه النبتة السيئة التي نبتت قديما لتقدم إبليس ولتقدم العقل والرأي والهوى والقياس الفاسد على النقل، قال إن هذه المعارضة بين العقل والنقل هي أصل كل فساد في العالم. خلي بالك من الكلام ده، يا ريت اخواننا يخففوا لنا الصوت شوي، احنا مش في ميت فسفلنا الصبر شوية عشان الطلاب بس يرتبهوا والكلام يتواصل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن هذه المعارضة بين العقل والنقل هي أصل كل فساد في العالم. هو أصل الفساد إبليس، وأول من قدم العقل والرأي والقياس الفاسد على النقل إبليس. الله جل وعلا يأمره بالسجود لآدم فيقيس القياس الفاسد ويقدم رأيه وهواه، فيقول: أأسجد؟ لقد خلقتني من نار وخلقته من إيه؟ من طين. قال: لقد خلقته من نار وخلقتني من نار وخلقته من طين. فقال قياسا فاسدا بأصل المادة، ورأى أن مادته أعلى من مادة الطين التي خلق الله منها آدم، فأبى كفرا وعنادا أن يسجد لآدم، إذ أمره الله أمرا صريحا بذلك بقوله: قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. يبقى في أمر صريح من الله سبحانه وتعالى لإبليس بالسجود لآدم عليه السلام. قال ابن القيم: إن هذه المعارضة بين العقل والنقل هي أصل كل فساد في العالم، وهي ضد دعوة الرسل من كل وجه. فإن الرسل دعوة إلى تقديم الوحي على الآراء والعقول. خلي بالك من الكلام، فإن الرسل دعوا إلى تقديم الوحي على الآراء والعقول، ودعا خصوم الرسل إلى غير ذلك، إلى ضد ذلك. دعا خصوم الرسل إلى تقديم الرأي وتقديم العقل وتقديم الهوى على الوحي المعصوم. فأتباع الرسل، اللهم اجعلنا منهم يا رب، قدموا الوحي على الرأي والعقل، وأتباع إبليس قدموا العقل على النقل. وأتباع إبليس قدموا العقل على النقل. فنحن لا نريد أن نخلل من شأن العقل، بل إن نور الوحي لا يخلص نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه شريطة أن لا يتخطى العقل دوره، وأن يعرف العقل قدره، وأن يبدع في المجالات التي أبيح له فيها أن يبدع. أما أن يجعل العقل من نفسه طاغوتا جديدا وإلها جديدا ليحكم العقل على النقل فيصير دين الله ألعوبة بين العقول، فهذا مخالف لما جاء به أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فعقلك يقبل هذا، وعقلك يرد هذا، وعقل الثالث يستحسن هذا ويستفتح هذا، فيصير دين الله ألعوبة بين عقول البشر إن قدمنا العقل على النقل. هذا هو العقل الأمريكي الجبار في جانب المادة، ونحن لا ننكر ذلك، بل نحن نثبت أن العقل الأمريكي في الجانب المادي أبدع أيما إبداع. لقد قدروا إلى الفضاء أتوبيس الفضاء ديسكفري، لقد صنعوا القنبلة النووية والذرية والهيدروجونية وإلى غير ذلك، لقد غاصوا في أعماق البحار، لقد انطلقوا في أجواء الفضاء. لكن انظر إلى هذا العقل الأمريكي المارد العملاق في هذا الجانب المادي، انظر إليه في الجانب الديني الشرعي العقدي الروحي، ستراه غرق في مستنقع مئات من عتم من الكفر والإلهام. فهم عبدوا عيسى ابن مريم واتخذوه إلها من دون الله، قمة الكفر. هذا العقل الأمريكي المالي العملاق ما زال يدافع عن يومنا هذا عن العنصرية اللونية البغيضة، هذا العقل ما زال يدافع عن الشذوذ الجنسي، هذا العقل ما زال يدافع قادة فكره ورؤساء بلاده عن الشاذين جنسيا ممن يفعلون تلك الفاحشة القديمة. هذا عرق كفر بالله مع أعدائه في جانب المنزل،
لأنه لا يمكن على الإطلاق أن يتعرف العقل على مقاصد الشرع بعيدا عن الوحي بعيدا عن الأنبياء والرسل. وهذا هو العقل الروسي العملاق في جانب المجد. انظر إليه من الجانب العقلي تراه قد انحط إلى هذا المستنفع الآسن العسل أيضا المستنفع الكفري والإلآت. فشعار العقل الروسي أنه يؤمن بثلاثة ويكفر بثلاثة: يؤمن بلينين والسلم والملكية العامة، ويكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. هذا عقل، وهذا هو العقل الروماني ما زال يدافع عن مصارعة الثيران، وهذا هو العقل الهندي ما زال يعبد الفقرة في عصر الذرة، ما زال يعبد الفقرة في عصر الذرة. وقديما وقف زعيمهم الكبير غاندي ليدافع عن عبادة الشعب الهندي للبقرة، فقال بأنه سيظل يدافع عن عبادة الهنود للبقرة أمام العالم أجمع، ثم قال إن أمه البقرة أحب إليه من أمه التي ولدته. قيل كيف ذلك أيها العجل الكبير؟ قال لأن أمه التي ولدته حملته تسعة أشهر وأرضعته حولين، وهي في مقابل ذلك تطالبه بخدمتها طوال حياتها، لكن أمه البقرة لا تطالبه البتة بشيء من ذلك. هذا عقل، وهذا هو العقل العربي في جاهليته الأولى قبل الإسلام، كان يقتل البنات خشية الفقر والعار. هذا عقل، وهذا هذه بعض عقول مدعين ومفكرين زعموا في هذه الأمة. يقول أحدهم: هبوني عيدا يجعل العرض أمة، وسيروا بعثمان على دين برهم، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا عقل، وهذا آخر يقول: لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين، حتى الالتهابات التي في رئتهم والنجاسات التي في أمعائهم. هذا عقل، وهذه الأستاذة الدكتورة تقول: حتى التوحيد قد ظلم المرأة، فكلمة التوحيد لا إله إلا هو، ولماذا لم تكن لا إله إلا هي؟ فهذا عقل، عقول عبث. ويطرد علينا صحفي مشهور يتهمنا نحن بقلة العقول، فأقول أنا أعجب لعقول المسلمين. كيف لا يقبلون الإبداع؟ ما إبداعك أيها الصحفي العاقل؟ قال: أرى أنهم يشفون على أنفسهم فيحجون في كل عام في وقت محدد في الحر الشديد، لماذا لا ينقلون الحج إلى أشهر الربيع؟ وتبقى حياتها ربيع في ربيع. هذا عقل، إلى أهل هذه العقول التي لو ضللت يعني أتتبع إفرازاتها الخبيثة، والله ما فاتت العقول. أنا لا أقلل من شأن العقل، لكن بضوابط. فديننا شرع العقل ورفع قدر العقل وأعلى مكانة العقل، لكن بشرط ألا يقدم العقل نفسه على النقد الصريح في القرآن والصحيح في السنة. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفا؟ علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن في عرفه. والعبارة جاءت عندها من باب قول الأعرابي: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل كل ذلك على المطلق الخبير؟ لكن هذا التوحيد توحيد الربوبية، توحيد الربوبية الذي أقر به المشرك وغير المشرك. أما توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فلا مجال فيه للعقل، بل يجب أن يرجع العقل فيه إلى النقل. هتعرف أسماء الجلال الذات؟ هتعرف صفات الكمال الذات؟ لا، ده بالعقل ممكن نعقل الصفات. رب العزة قل: وجاء ربك الملك صفا صفا. يطلع بقى عقل معطلة ويقول له: ازاي وجاء ربك؟ لا انا مش فاهم دي. وجاء ربك يعني وجاء امر ربك، انما ربنا يجيء وياتي وينزل ويسمع ويتكلم ويبصر ويصدق ويعجب ويفرح ويحب. لا 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 لا، يبقى مستحيل فإذا كان والعقل قال أنا الرحمن بعرفة، هذا توحيد الربوبية الذي تعرف عليه المشرك قبل المسلم. أما توحيد الألوهية، توحيد الأسماء، توحيد الصفات، لا يستطيع العقل أبدا أن يتعرف عليه إلا من خلال وحي الله المعصوم وكلام النبي الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. ما تقدرش تتعرف على صفات الكمال إلا لما ترجع للوحي، إلا لما ترجع للقرآن والسنة. إنما بالعقل مستحيل، ده بالعقل ضل من ضل في باب الأسماء والصفات. كم ضل في هذا الباب أفهام، وزل في هذا الباب أقدام، لأنهم قدموا العقول على الصحيح المنقول على القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما ينفعش تحكم العقل في هذا الجانب العظيم من جوانب الاعتقاد. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرزه الترف؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا، فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. علم ربنا لم يتصف في القرآن بالعاقل كذب العليم، فلذلك الله عز وجل لم يسمي نفسه بالعاقل، لا ليس من أسمائه، وإنما من أسمائه العليم جل جلاله. فالعلم صفة من صفات الله واسم من أسمائه سبحانه وتعالى. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. واسمح لك أن أكرر مرة أخرى وأخرى وأخرى كلمات ابن القيم الرقيقة الرثراقة، تلك التي يقول فيها في كتابه الناجع الصواعق المرسلة، يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تفصيلا ولا تفصيلا. مستحيل، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تفصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة تتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يأتيك خط سبيلا. كره الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمد فاعلم بأنك ما أردت وفولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. يبقى لازم ترجع للوحي. أول درجة من درجات التواضع، التواضع للدين والتواضع للدين، ألا تقدم المعقول على المنقول. ما ينفعش ألا تقدم المعقول على المنقول، أو ألا تعارض بمعقول منقول. فالتواضع الدين أن تنقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مش أنا قلت لكم قبل كده يا إخوانا بأن مقتضى الإيمان، خلي بالك من الكلام ده، وكنا بنشرح العبادة والعبودية، قلت مقتضى الإيمان أيوه أن يقول الرب سبحانه أمرت ونهيت، وأن يقول العبد أحسنت سمعت وأطعت. ده مقتضى العبودية. ومقتضى العبودية كذلك أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت ونهيت، وأن يقول العبد المطيع المتبع سمعت وأطعت. هو ده مقتضى الإيمان، ده مقتضى العبودية. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يا سلام، لك عرض مؤمن فوق أي أرض وتحت أي سماء، شعار المؤمن فوق أي أرض وتحت أي سماء، السمع والطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. إنما المنافق هيتفلسف ويتفلسف ويتعقل ويرد ويقول ويجول ويؤلم عن فرع الله ورسوله بنص القرآن. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. طيب حقق بقى قضية مش قضية بقى. ما أيسر الزعم وما أسهل الابتعاد وما أرخص التنظير، لكن فين؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم شوف رب العزة يقول إيه رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا المنافق يصد عن شرع الله وعن دين الله ويعرف كل ما قال الله يقول لك بس ده كان زمان كان زمان زي ما قلت له خنزير حرام يقول لك ايه ده زمان كان خنزير مريضة عشان كده ربنا حرمها لانه لا ضرر ولا ضرار انما خنزير اليوم وما انكرها دي بتتربى في البيوت الصحية والطبية حرموها دي ما تدعي لتحريمها تقول الخمر حرام يقول لك ايوه ربنا حرم الخمر حتنكر بس النهارده ما اشربش خمر ده اسمها مشروبات روحية ايه دخل الخمر بالمشروبات الروحية ها تقول له طيب انت الامر حرام يقول لك ايوه انا بنكرش بس انا راجل ديمقراطي عندي ديمقراطية في التي ما اقدرش افرض على المرأة زي معينة ومش ربي يقول للنبي وامرهم شورى بينهم ايه التلبيس إن قلت قال ضربه قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي أو قلت قال الصحابة والكل يتبع لهم في القول والأعمال أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله في الإحلال يا أمتا لعبت بدين نبي بها كتلاعب الصبيان في الأوحال حاشا رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ما ينفعش ما ينفعش أبدا أن يبقى الخيار مع الله ورسوله مستحيل ما تبقاش عبد لله لا تصير عبد لله إن كان لك اختيار مع الله ومع رسول الله الله له الحق خلاص فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمه تسليما ابن القيم يقول التحكيم خلي بالك من الكلام الذي ده قال التحكيم لله ولرسوله مقام الإسلام يا سلام مقام الإسلام ده ليس أول مقام يعني ما تحكم ربك عز وجل النبي عز وجل ده مقام الاسلام خلي بالك التحكيم لله ولرسوله مقام الاسلام وعدم الحرج في الصدر من حكم الله ورسوله مقام الايمان والرضا مقام الاحسان اللهم ارزقنا الرضا ثم يجد في انفسهم حرج مما قضيت ويسلمه سلم وتسليمه مقام الاحسان مع الرضا وتسليمه مقام الاحسان يبقى تحكيم مقام الاسلام رضا وعدم وجود حرج في الصدر مقام الايمان التسليم لحكم الله ورسوله هذا مقام الاحسان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرج مما قضيت ويسلمه تسليما شيخنا ابن القيم رحمه الله بيقول الاسلام لامر النبي كدرجه اولى من درجات التواضع ليست كلمات ترددها الالسنه ما هي الامه عملت تردد احنا بتوع النبي يا جدع واحنا حبايب النبي يا جدع واللي يحب النبي يزق يا جدع كل حاجه وفي الفطره نحتفل بالنبي عليه الصلاه والسلام وفي المسلم من شعبان وفي ربيع وفي غيرها لكن تعالى انظر الى شريعه النبي في الامه انظر الى هدي النبي في الامه انظر الى اخلاق النبي في الامه وقل انا لله وانا اليه راجعون ومع ذلك احنا بتوع النبي يا جدع واحنا حبايب النبي وربنا بيشكر الناس ليه مش احنا حبايب النبي وبتوع النبي النبي بيتكلم الفاضل ايه ده ده لا لا يعني لا فهم لا القرآن ولا السنة ولا السنة إلهية في الكون ما أنا قلت إن الله سنة ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير لقد هزم المسلمون في أحد وقائد المعركة رسول الله أيوة لازم تعرف المسألة دي هزم المسلمون في أحد وقائد الميدان رسول الله ليه؟ لأن بعض الصحابة قد خالفوا أمرا واحدا لسيدنا رسول الله أمر واحد فكان النبي طيب الأمة خالفت اليوم كم أمر؟ طيب انتفلت كم أمر؟ نفذنا ايه، طبقنا ايه. لما تعرف انت حالك انت كمجتذب وانا اعرف حالك كمجتذب، يعني نظن ذلك ان الله يذكرنا، اقسم بالله لو عرض واحد منا حاله على هدي النبي لبكى دما بدلت دمه. نسال الله ان يستر علينا في الدنيا والاخره. حالنا تعبان تعبان، الا من رحم الله من افراد قلائل الامه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالاسلام النبي عليه الصلاه والسلام والاذعان له كدرجه الاولى من درجات التواضع والدين لا يكون الا بثلاثه اشياء. ما هي؟ يقول ابن القيم الاولى الا يعارض شيئا، الا يعارض شيئا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من المعارضات الاربعه الساريه في العالم، الا وهي العقل والقياس والذوق والسياسه. ما حتى ايش خامس المسائل دي من بعد اول درجه معايا ولا ايه؟ اول درجه من درجات التواضع الاستسلام، تواضع الدين ان تستسلم لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك لا يكون الا بثلاثه اشياء. اولا الا تعارض شيئا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالمعارضات الأربعة السارية في العالم قديما وحديثا، ألا وهي العقل والذوق والقياس والسياسة. العقل تكلمت فيه، قياس برضو أول من قال قياسا فاسدا هو إبليس، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، قياس فاسد. فيعارض ما جاء عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالقياس. أو الذوق، الذوق عند بعض من ينسب إلى التصوف يعارض شرعة الذوق، يقول لك إيه؟ أنتم تأخذون الشرع من ميت عن ميت عن ميت، أما نحن فنأخذه من الحي الذي لا يموت. حدثني قلبي عن رسول سند عالي خالص، مش أي عقبات في الطريق. حدثني قلبي عن رسول، ويعارض الشرع بالذوق والسياسة. وهذا شأن الظالمين الجائعين في كل زمان ومكان الذين يعارضون شرع الرحمن وشرع النبي عليه الصلاة والسلام بالسياسات الظالمة الجائرة من أجل الهوى أو من أجل الدنيا أو من أجل المناصب أو إلى آخر ذلك من الأمراض. نسأل الله أن يرد الأمة إلى الشرع والحق ردا جميلا. الدرجة الثانية أو الشيء الثاني ألا يتهم دليلا من أدلة الدين بحيث يظن هذا الدليل إن صح فاسد الدلالة، حيث يظن أن الدليل إن صح فاسد الدلالة. قضية خطيرة جدا أن يتهم الإنسان أدلة الدين الصحيحة، أو أن يظن أن الدليل ناقص أو قاطع، أو أن غيره من الأدلة الأخرى التي ليست من أدلة الشرع أولى وأكثر، فعلى هذا أن يتهم فهمه للدليل. لا يجوز أبدا لرجل يستسلم لرسول الله أن يتهم دليلا جاء به الرسول بالنقص أو الخطوط، بل يجب أن يتهم فهمه هو للدليل. وكم من عاقل قولا صحيحا وآفته من الفهم الديني، ولكن تأخذ الأذهان منه على قدر القرائن والفهوم. فلم تكن أن يتهم المرء المتواضع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم دليلا من أدلة الدين بشرط أن يكون قد صح هذا الدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فما اتهم أحد دليلا من أدلة الدين إلا وكان هو المتهم. وقد ضربت لكم قبل ذلك أمثلة كثيرة، أذكر بمثال واحد حينما اتهم البعض هذا الدليل الصحيح بالقصور بل والكهف بل ومخالفة علوم العصر الذي يقول فيه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب أو أحياهن بالتراب. والحديث في أعلى درجات الصحة. فاتهم هذا الكريم بالقصور والجهل وعدم مسايرة مدنية القرن 21 إلى غير ذلك من التهم العريضة. فينبغي على من لم يحسن عقله أن يفهم الدليل أن يتهم عقله، لا أن يتهم الدليل. فما دام الدليل قد صح عن الصادق فهو صحيح كامل لا نقص فيه ولا قصور، وإن لم يستوعب عقلك فهم الدليل. إلى أن يخرج علينا عالم إنجليزي ويجري التجربة العلمية المشهورة، يقدم إناء لكلب فولغ الكلب في الإناء، واستخدم هذا العالم كل وسائل المنظفات الحديث، وبعد كل مرة يقف على أن الإناء ما زال ملوثا بكثير من الجراثيم التي أفرزها الكلب في لعابه حين ولوغه، وأراد أن يصدق ما بلغه عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فغسل هذا الإناء مرة بالتراب، وبعد هذه المرة أعاد تجربته فلم يجد أثرا واحدا لجرثومة أو لمكروه. وصدق الرسول وصدق ربي سبحانه وتعالى إذ يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فأيضا لا ينبغي أن يعارض المسلم دليلا ثبتت صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يستوعب عقله فهم الدليل فينبغي أن يتهم فهمه هو وأن يتهم عقله هو، لا أن يتهم الدليل الصحيح الثابت عن الصادق المصروف صلى الله عليه وسلم. ثالثا: ألا يجد إلى خلاف النص سبيلا، لا بباطنه ولا بلسانه ولا بفعله ولا بحاله. يعني لا ينبغي لمسلم أن يخالف النص القرآني والنص النبوي إن ثبت ذلك عندنا. هذا ليس من الاستسلام للنبي عليه الصلاة والسلام، بل يجب على المسلم المتواضع أن لا يخالف النص القرآني والنص النبوي لا بقلبه ولا بلسانه ولا بفعله ولا بحاله. أسأل الله أن يرزقنا إياكم الاتباع والاستسلام إنه ولي ذلك والقدر عليه. يبقى دي الدرجة الأولى باختصار من درجات التواضع للدين. تواضع للدين أن تهتدنا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو الذي بينه. الدرجة الثانية من درجات التواضع أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه عبدا من المسلمين أخر. كلام عاوز تفصيل شوي، ده كلام من الخير، خلي بالك. معنا ولا تاني؟ الدرجة الثانية من درجات التواضع أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه عبدا من المسلمين أفضل. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى قد رضي هذا الأخ عبدا له، أفلا ترضى أنت أن يكون هذا العبد لله أخا لك؟ واضح ثاني: أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه عبدا من المسلمين أفضل. وأما ترد على عدوك حقا وأن تقبل من المعتذر معاذيره، للدرجة الثانية من درجة التواضع. الله جل وعلا رضي هذا العبد وهذا العبد وهذا العبد، رضي المسلمين عبادا له، فكيف تتكبر أنت ولا ترضى أن تقبل هذا الذي رضيه الله لنفسه عبدا؟ كيف لا ترضى أنت ولا تقبل أن ترضاه لك أخا؟ الحمد لله وخفض جناح الذل لخلق الله وقبول الحق، أن تنتفع للحق أن تقبله. وأن تنزل عن رأيك إن كان رأيك مخالفا للحق الذي تبين لك، وأن تتعالى برسمك أو بوسمك أو بمكانتك أو بمنصبك أو بجاهك. فمن درجات التواضع أن تتضع للحق إن تبين لك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. ما الفرق بعد هذه المقدمة بين التواضع والذلة والمهانة؟ فهناك خلط بين التواضع والمهانة، ما الفرق بينهما؟ التواضع خلق يتولد من العلم بالله سبحانه وتعالى ومعرفة أسماء جلاله وصفات كماله وتعظيمه ومحبته، ومن معرفة المرء بنفسه وبعيوبها ونقصها وتقصيرها. أقول ثاني، التواضع خلق يتولد من معرفة العبد بربه وبنفسه. فإذا عرف العبد ربه بأسماء الجلال وصفات الكمال، وعرف نفسه بالفقر التام والنقص التام والعجز التام، تواضع. هذا خلق التواضع، فهو انكسار القلب لله وخفض سماح الذل لخلق الله والإبعاد عن الحق وقبوله على لسان أي أحد، سواء كان صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى، حرا أم عبدا. أما المهانة والجلة فهي الجناح والخفية وابتذال النفس في نيل حظوظها وشهواتها، كتواضع السفلة لنيل شهواتهم ونزواتهم، وتواضع كل طالب لحظ من حظوظ الدنيا ولو كان ذلك على حساب دينه وأخلاقه. هذه المهانة، أن يتملك عبد لآخر ليحصل حظ من حظوظ النفس وشهوة من شهوات الدنيا، يريد منصبا، يريد درجة، يريد امرأة، يريد زوجة مثلا، يريد مالا، يريد وجاهة، يريد مكانة، فتراه يجد نفسه ويبتدر النفس ويهين النفس من أجل أن يحصل حظا من هذه الحظوظ. هذه الجلة وهذه المهانة التي تختلف عن التواضع لغة واصطلاحا. فالتواضع المحمود هو تواضع العبد عند أمر الله سبحانه وتعالى امتثالاً وعند نهي اجتنابه. والتواضع المحمود أيضا هو أن يتواضع العبد لعظمة ربه سبحانه وتعالى بمعرفته لقدر نفسه، بمعرفته لنقصان نفسه. أما الذلة والمهانة فهي أن يبذل الإنسان نفسه، أن يبتدئها وأن يجل المرء نفسه ليحصل شهوة من شهوات الدنيا أو حظا من حظوظها، وهو يعلم يقينا أنه بذلك خالص لأمر ربه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. الآيات الواردة في التواضع كثيرة. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، اللهم اجعلنا منهم، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال جل وعلا: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. خلي بالك من استعمال القران واخفض لهما جناح الذل من الرحمة بالتواضع والانكسار، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. وقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال لقمان لولده قال الله سبحانه حكاية عنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا أنك إن الله لا يحب كل مختال فخور. اكتفي بهذا القدر وأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في التواضع، لأذكر الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المنزلة الرفيعة. والله أسأل أن يرزقنا وإياكم التواضع وأن يجعلناكم من الصادقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.